بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم إخواني. بعد هذا الانقطاع، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ومن فقهنا وإياكم في دينه وفي حقه وتوحيده. واليوم إن شاء الله تعالى كلمة أو تكملة لما بدأنا به، لكن إن شاء الله تعالى يعني كلمة قصيرة لا تطول إن شاء الله تعالى. وطبعا موضوع درسنا كما لا يخفاكم أننا نتكلم في هذا المجلس بما تيسر من حق الله سبحانه وتعالى، نبين أهميته عظمته، ونبين أوجه المخالفة التي تقع من الناس فيه، ونبين كل ما يتعلق بهذا الباب مما يعني جاءت فيه النصوص على حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفاكم فإن حق الله ألا وهو توحيده وعبادته سبحانه وتعالى هذا الباب الأعظم الذي يدخل في كل الأبواب، فما من باب من أبواب العلم إلا ويدخل فيه الكلام على حق الله سبحانه وتعالى، تأتي فيه النصوص. ولذلك كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن من أوله إلى آخره إنما هو في الكلام على حق الله، وصدق في ذلك، فالذي ينظر في كتاب الله سيظهر له ذلك جليا، أن القرآن من أوله إلى آخره إنما هو قائم على الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن إما بيان لربوبية الله ولصفات الله سبحانه وتعالى، وإما دعوة إلى عبادته عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد، وإما أن يكون القرآن بيانا لحال الأنبياء ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، والأنبياء إنما يدعون أقوامه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك بيان لأحوال المؤمنين الذين آمنوا بأنبياء الله ورسله، وبيان لأحوال المشركين والكافرين الذين لم يؤمنوا بالله ورسله وما لهم في هذه الدنيا وما لهم يوم القيامة، وإما بيان للواجبات التي تتعلق بالتوحيد وهي فروع هذا الدين من الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من هذه الآداب وهذه الواجبات، وكل هذه الواجبات في الحقيقة لا تنفع إلا بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نتكلم في هذا الموضوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله ومن المعتنين به والحريصين عليه في هذه في يعني حياتنا كلها من أولها إلى آخرها، كما كان هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى حق الله سبحانه وتعالى حتى أقر الناس بالتوحيد، وحتى يعني ظهرت أنواره في زمانه صلى الله عليه وسلم، وحتى يئس الشيطان كما جاء في مسلم أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لما رآه من ظهور أنوار التوحيد في الأمة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في هذه الدعوة، في الدعوة إلى حق الله وإلى توحيد الله وفي التحذير من مخالفة ذلك طول حياته، حتى أنه صلى الله عليه وسلم في لحظة في أيامه الأخيرة حذر صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من مخالفة هذا الحق العظيم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كانت نساؤه عنده، فذكرت له أم سلمة، ذكرت له زوجته أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرته أم سلمة وأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحال كثير من الناس من المسلمين في كثير من البلدان، إذا مات فيهم رجل صالح ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجدا، بنوا عليه الأبنية، ويعني رفعوا البناء وصوروا التصاوير والزخارف وأتوا بالأنوار والستور الخضراء حتى يعظم هذا القبر. ماذا يقول النبي في أمثال هؤلاء؟ هذه القضية ليست في النصارى وليست في اليهود فقط، هذه في كل من خالف، فليس بين الله وبين أحد من خلقه واسطة ولا نسب ولا علاقة إلا التوحيد. فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي السياق وفي يعني لحظات موته وقبل مغادرة هذه الدنيا، وقد غادر نبينا هذه الدنيا يوم الاثنين ضحا، وأم المؤمنين عائشة حاضرة شاهدة لما يقول، فكانت تقول عن اشتداد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان له خميصة، كان له ثوب رقيق يغطي به وجهه من شدة الوجع، ما يريد أن تنظر امرأته أو الناس أن يظهروا إلى وجهه في شدة هذا الوجع الذي نزل به صلى الله عليه وسلم. وكان وجعه صلى الله عليه وسلم عظيما، حتى قال ابن مسعود: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فكان وعكه ومرضه شديدا صلى الله عليه وسلم، وقد غطى وجهه، ويقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فإذا اغتم بهذه الخميصة كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا؟ لأن النبي الآن سيغادر الدنيا، فيريد أن يحذر أمته من صنيع اليهود والنصارى عندما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: وأفهم الناس لكلام النبي هم أصحابه، هم زوجاته، لا تختر بكلام أحد بعده، ستسمع كثيرا من المتكلمين الذين يخالفون هذه المعاني، يخالفون هذا الكلام الواضح الصريح من النبي، فيؤولونه بتأويلات ويبعدون الناس عن الحق في هذا الباب لمصالح هم يبتغونها ويحرصون عليها. يقولون أن النبي قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال لأن ما يصلح الصلاة عند قبور الأنبياء وفيها الدماء والعظام. شو رأيكم بهذا الكلام؟ شو رأيكم؟ يقولون يعني نحن عندنا حديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم الواضح عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فيقولون المراد من هذا النهي لأن القبور أماكن فيها دماء الموتى وقيحهم ونجاساتهم وعظامهم، فعندما تصلي في هذا المكان أنت تفعل خطأ يعني هذا التحذير الشديد من النبي قبل أن يموت بخمس، وفي السياق قبل موتي بلحظات وفي حياتي كلها لأجل هذا. لعنة الله اليهود لأجل ماذا؟ لأجل نجاسته. هل هذا يعقل؟ ثم في نفس الحديث رد واضح عليهم. شو رأيكم يا جماعة؟ في نفس الحديث رد واضح عليهم. ما هو الرد؟ هم يقولون دماء ما دماء، والنبي يقول أنبياء. يصح هذا الكلام؟ أيوة. أجساد الأنبياء لا تكون على الأرض، صح يا شيخنا؟ أجساد الأنبياء إيه؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ما في دماء. الأنبياء في القبور بأجسادهم، ما يتغير منها شيء. أين قضية الدماء والقيح والنجاسات وغير ذلك من هذا الكلام؟ لكنها القضية قضية عقيدة ودين. ولذلك عائشة ماذا قالت؟ انظروا إلى الفهم، فهم السلف. عندما نقول نحن أتباع السلف نعظم ما كان عليه السلف، لأن هؤلاء هم أعظم الناس فهما، تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. تترك تلاميذ النبي، تترك زوجات النبي، تترك الصحابة، تتعلق بواحد يعني عنده من التخاريف ما عنده، ولو تولى ما تولى. ماذا تقول عائشة؟ يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا أنه سيتخذ مسجدا وسيقع الناس في الغلو فيه لأبرز لكان قبره بارزا. غير ماذا تقول؟ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في غرفته، في مكانه الذي مات فيه. لأنه لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في المقبرة أمام الناس، ماذا سيفعل الناس؟ سيفعلون العجائب، أليس كذلك؟ فلذلك ما من نبي يموت إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه. ولما مات نبينا صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة دفن في المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. نحن هذه القضية التي نعيد ونزيد في الكلام عليها، لأن هذه هي قضية القضايا، هذه قضية القضايا التي يجب على المسلم أن يخرج من هذه الدنيا وقد حققها، حققها في نفسه، ودعا إليها أهل بيته، أبناءه، زوجاته. نحن في زمان مخيف يا أخواني، زمان مخيف. تكلمت على هذه القضية في بعض المحاضرات، وسأتكلم إن شاء الله في كلمة مستقلة عن هذه القضية في هذا الدرس فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قضية علوم الطاقة، علوم الطاقة الآن دخل كثير من الناس في هذا الباب، علوم اخترعها بعض يعني الوثنيين، وهم أصلا يقولون هذه العلوم من ديننا، علوم الطاقة واليوغا ما يوغا وغير ذلك من هذه الأمور التي الآن انتشرت بين الناس. يقولون هذه من ديننا والغرب، يعني هؤلاء الناس من الهند يقول هذا من ديننا، قالوا الغرب وأخذوها وجعلوها ماذا؟ دورات وعلوم، وتكسبوا من ورائها الأموال. فنحن هم ينبهون الغرب والشرق وكل من أخذ هذا الدين منهم أن انسبوا الفضل إلينا، انسبوا الفضل ماذا إلينا؟ ما هذا الفضل؟ الشرك بالله، الشرك الصراح بالله سبحانه وتعالى. علوم الطاقة يعني شرك الأسباب، شرك الأسباب يعني يتخذون أسبابا موهومة ما أنزل الله بها من سلطان، أسبابا موهومة ما أنزل الله بها من سلطان، ويعتقدون أنها تجلب لهم النفع، مثل التمائم لكن على أوسع، على ماذا؟ على أوسع. وهذا كثير من الناس دخلوا في هذه الدورات ويدفعون أموالا طائلة، أموال طائلة يدفعونها آلاف مؤلفة الدورة الواحدة. بعض المشاهير الذين يفعلون هذه الدورات أو يعني يعلمون الناس هذا الضلال، ما أحب أن أذكر أسماءهم، يأخذون أموال طائلة. شوف القاعة مملوءة بالناس، مملوءة، والواحد منهم يدفع 4000 درهم لأجل أن يحضر هذه الدورة. نحن نقول تعالوا حضروا عندنا، حضروا درس التوحيد بلاش، إذا عندنا أموال سنعطيكم، بس الأموال ما فيها يعني. جيبي فيه يمكن 10 درهم، الحمد لله رب. لا الحمد لله، الله مغنينا. تعالوا حضروا تعلموا دينكم، ما يحضرون هنا، شيطان، لأن شيطان يغويهم وديهم هناك، يدلهم على تلك الطرق، ادفع مالك واخسر دينك. علمونهم علوم الطاقة وكيف تستجلب الطاقة، الإيجابية وتدفع عنك الطاقة السلبية. لماذا؟ بالقرآن، بالسنة، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، نعم في أمور تجلب لو صحت التسمية تجلب لك يعني خيرا، الأذكار في الصباح، القرآن، الصلاة، أكيد هذه تجلب لك يعني إذا صحت التسمية تجلب لك طاقة إيجابية، زيد إيمانك، يرتفع يقينك، توكل على الله سبحانه وتعالى، لكن بأمور موهومة ما أنزل الله بها من سلطان. من يصدق أخوان، من يصدق أن الناس سيرجعون إلى تعظيم الحجارة؟ يعني بعض الناس عندما تكلمه عن مثلا هو يصنع أصناما أو يشتري أصناما، تماثيل في منزله في بيته، ويحط هذه الأصنام والتماثيل، أو هو يصنع مثل هذه الأصنام، فتقول له هذا ما يجوز. يقول يعني أنت شيخ، هل يعني تصور أني أنا في يوم من الأيام سآتي ويعني أتخذ هذه الأصنام آلهة؟ نقول الآن في أناس يعني رجعوا إلى تعظيم الأحجار، الاعتقاد في الأحجار ما كان يعتقده الجاهلية، ما كانت تعتقده الجاهلية. خبرني أحد الأخوة عن زوجته وهي دخلت في هذه الأبواب، كانت يعني على ديانة، ولكن سبحان الله الإنسان لا يغتر، لا تفتح لنفسك باب شر فقد لا ينغلق عليك. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هتقول أنا فاهم، أنا عالم، أنا عارف أتحرز، لا والله قد تهلك، ونسأل الله السلامة والعافية مع الهالكين. فهذه المرة أعرفها أنا، لأن هذا الأخ أنا دللت على بيت هذه المرة، هو تزوجها بدلالتي، بيت محترم، بيت متدين، لكن فتح لها هذا الباب في غفلة من زوجها فغرقت في هذا البحر الخطير. فهو أتاني بعد ذلك، أتاني قريبا وكلمني، قال أدركني زوجتي قد يعني دخلت في أمور عجيبة وغريبة. ما هي؟ ذكر لي أمورا وأشياء وأخبار صراحة يذهل منها الإنسان. يقول زوجتي إذا سجدت تجلس ساجدة ربع ساعة في سجودها، فيراها الأهل فيظنونها من الطاعة والعبادة، يقولوا ما شاء الله زوجتك صالحة، وهي ماذا تفعل في سجودها؟ ماذا تفعل؟ تستجلب الطاقة، تأخذ الطاقة من الأرض. هكذا علموهم، يعني يتخذون أسباب موهومة ما أنزل الله بها من سلطان. تجلس يقول تسجد ربع ساعة ثم تفعل حركات تذهب وهي ساجدة. هم طبعا لا يفصلونهم عن الدين، لا يفصلونهم عن الصلاة، يعني هؤلاء الضلال الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال؟ قال وسيكون في أمتي 30 دجالون كذابون، كلهم يزعموا أنه نبي. هؤلاء منهم أو من جنسهم، هؤلاء المدرسون، هؤلاء أصحاب الدورات، الذي لا أحب أن نسميهم عشان العام ما يذهب ويبحث وراءهم، عندهم دورات يقيمونها. هؤلاء من جنس هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي، وأنهم سيكونوا في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعموا أنه نبي. ولذلك بعض هؤلاء المدرسين ماذا يقولون؟ يقولون يعني يقولون الأنبياء، نعم سمعت واحد منهم والله يقولون النبوة انتهت. النبوة ماذا؟ انتهت. لماذا؟ ما يستطيعون، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون يخالفون هذه القضية، لأن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله فيه؟ خاتم الأنبياء. ولكن يقول لكن الرسالة باقية، يقول نحن رسل، هكذا يقول نحن رسل، رسل المحبة ورسل السلام ورسل مدري إيش، ويعطي الناس من هذا الكلام، بل يقول أنت فيك إله صغير والعياذ بالله، هكذا يعلمون الناس. فالواحد منهم يقول أستطيع أن أفعل كل شيء، حطم الجبال ودافع 4000 عشان تدخل هذه الدورة وانت حطيم الجبال. فيلبسون عليهم بمثل هذا التلابيس. فيقول زوجتي تستيقظ قبل أذان الفجر، شوف تأملوا في التلبيس، تستيقظ قبل أذان الفجر وتفعل بعض الطقوس وتضع بعض المواد طبعا هذه المواد وين يأخذونها؟ يشترونها من هؤلاء الدجالين، لأن قضية ترى قضية تجارة، تجارة مربحة بأديان الناس، عندهم مواد وأشياء يعني مواد عطرية وأشياء أخرى، يزعمون أنها يعني لها أثر وما أثر، فتغتسل فيها ابتداء، تغتسل كل يوم، يقول لي هكذا طريقتها، قبل الفجر تقوم وتغتسل، تضع هذه المواد وتنزل في الماء، ثم تسوي بعض الحركات، ثم تصلي الفجر. متى؟ متى تصلي الفجر؟ بعد شروق الشمس، بعد ما تشرق الشمس تصلي. فيقول لها زوجها كيف يعني صلاة الفجر لها وقت تصلي بعد؟ قالت مو مهم الوقت، ليس مهما الوقت، أهم شيء أن قلبك يكون مقبل. عجيب والله، لبسوا عليهم تلبيس. وذكر لي من حالها ما ذكر، ذكر لي من حالها، لكن من الأمور التي ذكرها أن عندها في المنزل حجارة صغيرة، حجارة صغيرة، هذه الحجارة ماذا؟ هذه الحجارة لا ترضى فيها، لأن هذه الحجارة بالنسبة لها هي التي تجلب لها الطاقة في منزلها. تأملوا كيف وصل الناس إلى أن يعظموا الحجارة، وغدا سيعبدونها عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الأول، هذا هو الطريق الأول، اعتقاد فيه مثل هذه الحجارة أنها أسباب لجلب الخير أو لدفع الشر، ثم بعد ذلك سيصلون إلى ما وصل إليه غيرهم، ونسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الإنسان ماذا أخوان الإنسان لابد يعتني بهذه القضية في نفسه في أهله، انتبه لأبنائك، إذا أنت يعني الحمد لله لا تغفل أبنائك، لا تظن أن الأمر سهل، هذا إيمان وكفر، توحيد وشرك. نعم والله، إيمان وكفر، توحيد وشرك بالله سبحانه وتعالى. أحد الأخوة الشباب الذي نعرفه، أعرفه قديما يعني، رأيته يوما في صدري حجر، حجر حجر يعني حجر مربوط، سألته يعني عن هذا الحجر، قلت له إيش هذا؟ قال هذا يسلب مني الطاقة، يأخذ مني الطاقة السلبية، يأخذ مني الطاقة السلبية ويشعرني بالراحة والارتياح. قلت يا رجل ما هذا الكلام، يا رجل ما هذا الكلام؟ حجر الأسود الذي هو أعظم حجر في الأرض، وهو الحجر الوحيد من الجنة، لما مر عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه قال إني والله أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عندما تأتي لأسباب موهومة ما أنزل الله بها من سلطان فتجعلها مثل هذه المثابة أنها تجلب لك خير أو تدفع عنك شر، أنت تفتح لنفسك باب شر خطير جدا. لذلك نحن نتكلم في هذا الموضوع أو في هذه القضية، وسنتكلم فيها إن شاء الله تعالى حتى ينقطع النفس، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على فهم هذه القضية وفهم أهميتها الكبرى، هذه قضية العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، أن تعرف أن الأمر كله بيد الله، أن الخير من عند الله، ليس لك أن تتخذ سببا من عند نفسك تعتقد فيه خيرا إلا أن يدل الدليل على أن هذا السبب فيه خير، مثل ماذا؟ مثل العسل مثلا، أو أن تدل التجربة الواضحة الصريحة الذي أثرها ظاهر وليس متأخر تدل أن ماذا؟ أن هذا السبب مؤثر، مثل الأدوية مثلا أو أي سبب دلت التجربة على أثره، لكن ماذا؟ التجربة الواضحة الصريحة الظاهرة التي لا يتأخر أثرها. أما أني أتخذ ما شئت من أسباب، حط حجر عندي، ألبس تميمة في رقبتي، كل ذلك من الشرك بالله الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة ماذا تفعل؟ أراني زوجها، أراني تجلس عند الشمس، تجلس نعم والله، إذا صلت العصر تذهب في الحوش وتنام تقابل الشمس، ماذا تريد؟ الطاقة. أي طاقة؟ طاقة الشمس، الحرارة، فيتامين دال، ما أدري إيش، لا، طاقة خاصة تجلب لها السعادة، من وين تأخذها؟ من الشمس. هذا الحال الذي وصل إليه عباد الشمس، اعتقاد في الشموس والأقمار والكواكب أنها ماذا؟ أنها لها أثر، ثم بعد ذلك عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، أو اتخذوها واسطة بينهم وبين الله عز وجل، بل من الأمور المضحكة أنها حريصة جدا، تقول له حريصة جدا على ماذا؟ أن يذهب بها إلى مكة، تريد مكة. ليش؟ تريد البيت الأكبر هناك، تريد أن تزور الكعبة. ليس الزيارة الشرعية، ليست الزيارة الشرعية، وإنما الزيارة البدعية الضلالية. تريد أن تلتصق بالكعبة لأنهم يعتقدون أن الكعبة أكبر مصدر للطاقة. طيب هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل ذلك؟ النبي من الكعبة لم يلمس إلا الركن اليماني، لمسه بيده، والحجر الأسود قبله صلى الله عليه وسلم فيه، أو لمسه أو أشار إليه فقط. ولذلك أما جاء معاوية، شوف الصحابة، قضية اتباع أخواني، مش الإنسان يأتي من نفسه ويخترع أشياء من عنده. لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه فجعل يلمس جميع الأركان، اليماني والحجر الأسود وركنين الشاميين يلمسهم، كان معاوية. فجاءه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما رآه يفعل هذا الفعل، جاءه. لأن معاوية لماذا فعل ذلك؟ لماذا فعل ذلك؟ لأن يعني كما أن ركنين يمانيان يلمسان، كذلك ركنين شاميين، ركنين الشاميين كذلك ماذا؟ كذلك يلمسان. فابن عباس ماذا قال له؟ قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وطاف بالبيت لم يلمس إلا الركنين اليمانيين. ثم ذكر له الآية أنه لنا في رسول الله أسوة حسنة. فاقتدى معاوية رضي الله تعالى عنه بكلام ابن عباس، وأخذ ماذا؟ وأخذ بكلام ابن عباس. هذا ما يلمسون أي شيء مني، ويعني ما شئت فالمس. هذا كثير من الناس ترى، يعني أي شيء تلمس وتمسح واعتقد أنه سيأتيك بالخير وسيأتيك بال، هذا كله في الحقيقة من الجهل. لا يلمس من هناك في مكة إلا الركن اليماني والحجر الأسود، مقام إبراهيم لا يلمس، لا يقبل. لماذا؟ لأن النبي ما فعل ذلك، صلى خلف مقام إبراهيم، لكن لمسه ما لمسه صلى الله عليه وسلم، تمسح فيه ما تمسح فيه، قبله ما قبله صلى الله عليه وسلم أبدا. أحد الأخوة كان في يعني هذا طرفة لكنها حقيقية في حال الناس، يعني وكيف أن الناس يعني يتبع بعضهم بعضا. فكان يعني في الصف بين الصفا والمروة يمشي، فيعني قرر أن يصعد إلى الدور الثاني، وكان في شوية ملل هو أو كذا تعبان، ماذا فعل؟ ضرب الجدار، ضرب الجدار وماشي كان يضرب الجدار بس كذا يلعب يعني عبثا، ما ليس له أي هدف، هو من طلبة العلم يعني. يقول لما ضربت الجدار ومشيت فإذا بي أسمع الجدار من خلفي وهو يضرب. ليش؟ الناس شافوه ضرب الجدار قالوا أظن هذا يعني لعل هذا الجدار أيضا يضرب، فجعلوا يضربونه. يعني هذا حال عجيب سبحان الله. فالإنسان ماذا يفعل؟ يسأل ويتعلم ويتبع السنة وينتبه. أنا أذكر طرفة ثانية على أحوال الناس، كنت في بين الصفا والمروة، أختم بهذه الطرفة، كنت بين الصفا والمروة أمشي يعني في العمرة، فأتاني رجل جاني شاب قال الشيخ بسألك سؤال، سأسألك سؤالا. فقلت له ابتداء يعني كيف عرفتني شيخ يعني؟ قال والله واضح من شكلك كذا. قلت والله ماشي يا خان، لا تعرف بالأشكال، قد يكون إنسان لحيته إلى سرته وهو لا يفقه شيئا من دين الله سبحانه وتعالى، فلا تأتي وتسأل من هب ودب. وأي إنسان رأيت في سماه الخير مثلا تسأله، هذا دين هذا أغلى من كل شيء، لابد تسأل أهل الاختصاص. وقلت له هني في الحرم الحمد لله في جهات للفتوى، اذهب إليه واسأل، تسأل من شئت. قال إن شاء الله. قلت له لك لا بأس، إذا بتسأل سأل. يعني أنا لي دراسة شريعة وكذا، فسأل إن شئت. فبدأ يسأل، بينما هو يسأل إذ جاء أتانا ثالث جاء واحد ثالث يعني حتى ما شاء الله ملتحي وقف بيننا، فأنا أمامي هذا وهذا جاء دخل علينا كذا كذا غير يعني استئذان ولا حم ولا دستور كما يقال. فسألته قلت هذا صاحبك؟ قال لا صاحبي ولا أعرفه. قلت مو مشكلة واصل اسأل. قال ما حكم كذا وكذا؟ ما حكم كذا وكذا؟ فهذا الضيف ثقيل الظل قال حرام. فأنا استغرب صراحة وضحكت عشان أبين لكم أخوان إن ترى في ناس مستعدين للفتوى سيفتي لكم غير ما تسأله ولا ما يبقى فلوس. بعد في ناس يحبون الكلام، يحبون أنهم يتكلمون، يحبون أن يشاركون أن يشاركوا، فهذا حرام. فأنا ضحكت قلت أولا أنت يعني دخلت بيننا من غير إذن واستمعت لكلامنا من غير إذن وأجبت على السؤال ولم تسأل، ثم يا أخي جواب غلط. جواب غلط يا رجل، كيف كذا يعني؟ فهمني يعني تقف بيننا وتسمع كلامنا وتجيب على السؤال الذي وجه إلي ثم جواب غلط؟ اتق الله في نفسك. فعموما يعني هذا الباب ستجد من يدلك على ما شئت، لذلك انتبه وخذ العلم من أهله، خاصة هذا العلم، خاصة هذه القضية وهذا الباب العظيم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وياكم في ديننا. أنا كان في ودي حقيقة أن أتكلم وأكمل قصة بني إسرائيل التي ابتدأنا بها، لكن أخذنا الكلام فيه فنعتبرها مقدمة، وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في الكلام على قصة بني إسرائيل أو في إكمال قصة بني إسرائيل التي ذكرها الله في سورة البقرة. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.